بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 16 في مادة فقه الطهارة من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني. كتاب الطهارة، باب إزالة النجاسة وبيانها. هذا باب من أبواب الطهارة، هكذا باب إزالة النجاسة وبيانها. أورد فيه المصنف أحاديث تتعلق بالنجاسة، ماهيتها، ما هي النجاسة، وكيف نتعامل معها، كيف نزيلها، كيف نطهر محلها. نقول كمقدمة سريعة، النجاسة شرعا قذر مخصوص، يعني الشرع دل على أنه قذر مخصوص، مثل البول يمنع جنسه الصلاة ونحوها، يمنع الصلاة ونحوها. والطهارة من النجاسة، لما نقول طهارة من النجاسة، هذا شرط من شروط صحة الصلاة، لا بد من طهارة البدن والثياب والمكان. والنجاسة لها ثلاث صفات: طعم، ريح، لون. قال بعض أهل العلم بقاء الطعم والريح بعد الغسل، احنا غسلنا نجاسة وبقي الطعم وبقي الريح، هذا يدل على أن النجاسة ما زالت موجودة، لم تزل، ما راحت، ما ذهبت. أما بقاء اللون، غسلنا واللون بقي، غسلنا جيدا وبقي اللون، هذا لا يضر، هذا من المعفو عنه. جمهور الفقهاء على أن النجاسة لا تزول إلا بالماء. مذهب أبي حنيفة، وهي رواية عند أحمد واختارها بعض الحنابلة، أن النجاسة تزول بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر، أي شيء طاهر مائع حتى لو ما كان ماء جيد ممكن ننظف فيه النجاسة ونطهرها، نطهر محلها أقصد. وعند بعض أهل العلم إذا زالت أوصاف النجاسة بنفسها، يعني أحيانا تكون هناك نجاسة، نرجع بعد يوم يومين ثلاثة أربعة، لا نجد لا لون النجاسة موجود ولا طعم النجاسة ولا ريح النجاسة حتى، إما بسبب مثلا طول المدة، بسبب فعل الريح، ممكن بسبب الشمس. هنا عند بعض أهل العلم كالأحناف وغيرهم تصبح النجاسة طاهرة، نحكم بالطهارة. قال أهل العلم الأصل في الأشياء أنها طاهرة، ولا نحكم بنجاستها إلا بدليل شرعي معتبر، هذا الأصل. الآن ذكر ابن حجر هذا الحديث، الحديث 21، عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، عن الخمر تتخذ خلا، قال لا. حديث أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. أولا ترجمت راوي هذا الحديث أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر أنس 10 سنوات، أتت به أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هذا أنس غلام يخدمك. قبله صلى الله عليه وسلم ودعا له وقال اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. قال أنس فرأيت اثنتين وأنا أرجو الثالثة. طيب ما الذي رأاه؟ ودعا له صلى الله عليه وسلم بأن يكثر الله ماله وولده، يقول دفنت لصلبي سوى ولد ولدي 125، وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين، ويرجو الثالثة وهي أن يدخل الجنة. وبقي خادما للنبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. توفي من؟ صلى الله عليه وسلم. أقام أنس بعده في المدينة ثم نزل البصرة ومات بها 90 للهجرة رضي الله عنه. ثانيا الخمر، ما معنى الخمر؟ الخمر ما أسكر العقل، من عصير العنب، التمر، الشعير أو غير ذلك، سميت خمرا لأنها تخامر العقل فتغطيه. طب والخل، ما هو الخل؟ الخل ماء مزج فيه شيء من التمر، من العنب، من التفاح، غير ذلك مما يحليه ويجعله صالحا لأن يكون إداما، وله ميزاته، له علاج، يعني بعض الناس يستخدم في العلاج. طب ما المراد باتخاذ الخمر خلا؟ اتخاذ الخمر خلا معناه علاجها، علاج الخمر حتى تصير خلا، لأن الخمر يعني بإضافة بعض المواد إلى بصل، خبز، خميرة، هكذا يشتد هذا الخمر ويقذف الزبد. بعد ذلك ينتظر مدة، أياما معينة ينتظر، فتصبح هذه الخمر خلا. وأحيانا قد تصبح الخمر خلا من خلال نقلها من الظل إلى الشمس، أو بالعكس يتركها أو يخلطها بالخل أو غير ذلك من طرق التخليل، يعني في طرق للتخليل. ثالثا، من الأحكام التي يمكن استنباطها من هذا الحديث حرمة شرب الخمر. وحرمة شرب الخمر أمر أجمع عليه علماء الأمة قديما وحديثا، وقد جاءت في ذلك نصوص متعددة من الكتاب والسنة، حيث أمرت باجتنابه، دلت على أن مدمن الخمر لا يدخل الجنة، أن شارب الخمر يسقى يوم القيامة من طينة الخبال، ولا تقبل له صلاة 40 يوما، وغير ذلك من العقوبات. رابعا، هذا الحديث ذكره كثير من المحدثين في كتاب الأشربة، لكن المصنف هنا، المصنف ماذا فعل؟ أورده في باب إزالة النجاسات. لماذا؟ ليستدل به على نجاسة الخمر. هذا سؤال، هل الخمر نجسة؟ الجواب مذهب الجمهور والفقهاء الأربعة منهم، نعم الخمر نجسة. وعلى هذا فلو أصابت الخمر بدنا أو ثوبا أو إناء وجب الغسل لأنه نجس. واستدلوا على نجاستها بوصفها في آية سورة المائدة بالرجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. واستدلوا كذلك بحديث أبي داود عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه سأل صلى الله عليه وسلم، مر معنا، إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، قال صلى الله عليه وسلم، إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، يعني اغسلوها، وكلوا واشربوا. طبعا هناك من أهل العلم من لا يرى نجاسة الخمر، لا يرى، يعني هو يقول الخمر محرم ومن الكبائر، لكن لا يلزم من الحرمة أنها نجسة، وإن كان يلزم من النجاسة الحرمة. يعني عند أهل العلم كل نجس محرم، لكن ليس كل محرم نجسا. وردوا على أدلة القائلين بالنجاسة بأن المقصود هنا هو النجاسة المعنوية. تلاحظ الآية، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، هذه نجاستها ما هي حقيقية، لو واحد لمس صنما لا ينجس. وقالوا إن باقي الأدلة إنما جاءت في حرمتها لا في نجاستها. وممن ذهب إلى طهارة الخمر، معناها حرام، شرب حرام كبائر لكن ليست نجسة، ممن قال بهذا القول الإمام ربيعة شيخ الإمام مالك، ربيعة بن عبد الرحمن، كذلك الليث بن سعد، كذلك المزني من أئمة الشافعية، وهذا أيضا قول داود الظاهري. واختار هذا القول الإمام الصنعاني والشوكاني وبعض العلماء المحدثين. خامسا، الآن الخل المتخذ من الخمر فيه مسألتان شهيرتان عند أهل العلم. المسألة الأولى، واحد، بالنسبة للخل، هل يباح استعمال الخمر إذا عاد خلا؟ أن ظاهر الحديث يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أجاب، قال لا، يعني لا يجوز تخليلها بمعالجة أحد لها، وهذا مذهب جمهور الفقهاء استدلالا بهذا الحديث. ومما يؤيد مذهبهم أيضا ما صح عند أبي داود أن أبا طلحة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، قال صلى الله عليه وسلم أهرقها تخلص منها، قال أفلا أجعلها خلا؟ قال لا، هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أجعلها خلا؟ قال لا، يعني أمره بإراقتها، مع أنها الأيتام، ومال الأيتام مما يحرص على حفظه ورعايته، أتم رعاية. هذا إذا تم تخليل الخمر بفعل فاعل. هم هكذا سألوا عن الخمر تتخذ خلا، إحنا بدنا نخللها، يجوز؟ قال لا. طب ماذا لو تخللت الخمر بنفسها، تخللت بنفسها؟ ممكن. جمهور الفقهاء على الإباحة، إذا تخللت بنفسها مباح، ليس حراما، لا حرج بذلك، فإن الخل مباح ولا يسكر. الحديث جاء في من يتخذها خلا، أي تصبح خلا بفعله لا بنفسها. بالنسبة للأحناف، أحناف يرون حل خل الخمر بعيد، الأحناف يرون حل خل الخمر سواء تخللت بنفسها أو خللت بفعل فاعل. طيب بماذا استدلوا؟ استدلوا بعموم حديث جابر، هذا حديث جابر رضي الله عنهما، جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدمة، كان عنده خبز النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل عندكم أدم نوكل مع خبز هكذا؟ فقالوا ما عندنا إلا خل، فدعا صلى الله عليه وسلم به وجعل يأكل ويقول نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. الحديث عند مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا مدح كل أنواع الخل. قال الأحناف دل ذلك على إباحتها وطهارتها. طب حديث أنس، معنا حديث أنس، قالوا هذا حديث أنس المقصود منه هو أن يستعمل الخمر، استعمال الخل بأن ينتفع بالخمر انتفاعه كالائتدام وغيره، هذا هو الممنوع. طبعا بتتبع الأدلة والوقوف معها، يعني الباحث المتكلم محدثكم يميل إلى مذهب الجمهور. أن في مسألة ثانية، احنا قلنا المسألة الأولى هل يباح الخل المتخذ من الخمر، وفرقنا بين الخل الذي اتخذ من الخمر بفعل فاعل أو إذا أصبحت خلا بنفسها، فرقنا هيك الجمهور يفرق بين الأمرين. الآن عندي سؤال ثاني، هل الخل المتخذ من الخمر نجس؟ مذهب كثير من الفقهاء نعم نجس، يجب التطهير منه، واستدلوا بهذا الحديث. الحنفية يرون الطهارة، وكلامهم في طهارة هذا الخل كلام قوي، وكذلك المالكية، مالكية أيضا يرون الطهارة، مع أن المالكية يرون حرمة تخليل الخمر، لكنهم قالوا الحديث يدل على تحريم اتخاذ الخل من الخمر، وهذا لا يعني النجاسة، كما قلنا قبل قليل ليس كل حرام نجسة، ليس كل حرام نجسة. سادسا، وفقا لما سبق نقول الأصل في الخل أنه حلال وليس حراما ما لم يكن مسكرا. الآن بتعرفوا الخل بدخل في صناعة أغذية وغير ذلك، لا حرج في ذلك، لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. طبعا هذا يعني إذا كان الخل مصنوع من أي شيء، مصنوع، هناك خل ليس كل الخل يصنع من الخمر، لا، إذا كان الخل مصنوع من الخمر وبفعل فاعل هذا يحرم، لا يجوز، لا يجوز. وهناك أنواع من الخل زماننا تكون مخلوطة ومشتملة على شيء من الكحول، هكذا يكون خل الكحول، هذا إذا كان فيه كحول، الكحول التي تسكر، هذا يجتنب، لا يجوز، لا يحل، حتى لو كان الخل نفسه لا يسكر، بما أنه فيه كحول لا يجوز، ابتعد، اجتنب. سابعا، للأمانة العلمية ذهب بعض أهل العلم إلى إباحة الخل المتخذ من الخمر إذا كان من خللها غير مسلم، يعني جاء يهودي نصراني يرى حل ذلك في دينه، طب المسلم جاء ووصلت إليه بطريق الشراء بطريق الهبة، قال بعض أهل العلم يجوز للمسلم أن ينتفع بها. طب الحديث ماذا نفعل به؟ شوفوا يا جماعة، ركزوا، شوفوا كلام أهل العلم. الحديث فهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ الخمر خلا، يعني سدا للذرائع حتى يسد ذريعة التعامل مع الخمر، يعني لئلا يبقيها المسلم عنده، فلربما سولت له نفسه أن يشربها. هذا هو الحديث، وهذا شيء من فقهه، أسأل الله أن يتقبل منا سماعا وكلاما وأن ينفعنا بما علمنا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.